السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم التي أتلقاها على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل يا فاطمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاثة أسئلة.
أنت فاتن ولا فاطمة؟
فاتن.
يلا تفضلي يا فاتن.
السؤال الأول، أنا سألتك قبل أيام من المرأة المحادة هل يجوز تروح تحضر عند أخيها؟
إيه.
هل يجوز تحضر عرس أخيها وتروح عند والدتها في الليل أو النهار؟
أنت تقولين سألتيني يا فاتن، صح ولا لا؟
أيوة. لا قاصد نفسها تكون تروح في الليل.
أنت إيش الجديد الآن؟ سألتين وقلت لك ما يجوز، صح؟
لا، قلت تروح إذا كان قريب البيت.
تروح للعرس؟
عرس أخوها عند والدها.
ما قلت هذا، الله يرضى عليك. أنا أنت أخطأتي علي، ما قلت هذا يا فاتن. كيف أقول لك تروح للعرس المحادة ما تروح للعرس حتى لو كان أخوها؟
لا، عند والدتها. أنت قلت تروح.
هي تروح لوالدتها، تزور والدتها وهي داخل البيت.
أيوة.
أي طيب.
في نفس الحوش قلت تروح.
هي ما قلت تروح العرس، الله يرضى عليك. أنا قلت لك تروح لوالدتها داخل البيت. أنت الآن جبتي لي مسألة جديدة تقولين العرس. من وين جبتي هذه؟ خلطتي هذه بهذه؟
هو بتروح اليوم، هو عرس أخوها ولا ما من راحت.
يعني هي تبغى تروح لأمها علشان موجود عرس أخوها.
أيوة.
هو ما يجوز يا فاتن، ما يجوز الواحد لما يسأل يخفي شيء ويذكر شيء. العهدة عليك وفي ذمتك أنت. أنت لما قلتي لي تروح، لا اصبري، لما قلتي لي تروح تزور أمها بنفس الحوش قلت لك ما يجوز. الآن تقولين عرس عند أمها عرس أختها، ما يجوز الكلام هذا يا فاتن. الواحد إذا سأل يسأل بوضوح علشان يأخذ الجواب الصحيح الذي يدين الله عز وجل به المستفتي والمفتي. بارك الله فيك، جزاك الله خير يا فاتن، مع السلامة. محمد، تفضل. محمد، يلا راح محمد. تفضل عبد الرحمن.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لي ثلاثة أسئلة أحسن الله عليك.
تفضل.
أنتم جاوبتم علي من قبل يوم عن أمر السلف، ولكن شرحت حقيقتها، بس أردت أن أتأكد أن حالتي هي نفس الحالة مو بمرض مختلف. فأنا كما أخبرت أن رحت للدكتور قلت له أعاني من كذا وكذا، فحص الكلى وقال عندك مشكلة في الكلى، أعطاني العلاج ذو شهرين. ويعني كيف إذا أكرمك الله ان هي تقطير مؤقت، يعني ما يجي دائما، بس ما اقدر يعني اضبط وقته. يعني احيانا تيجي قطره كل 5 دقائق 10 دقائق ساعتين.
أي.
ما اقدر يعني اعرف وقته بالضبط.
اي نعم.
ايوه هذا هو السؤال الاول.
طيب ايش الجديد؟ ايش الجديد يا عبد الرحمن؟
يعني هل
انا ما فهمت ايش الجديد؟ انت سالتني، واذكر سؤالك قريب، سالتني حول قضيه سلس البول وذكرت أشياء وعطيتك الجواب. طيب ما هو الجديد الآن؟
أنت شرحت أن لو كانت قطرة أو قطرتان ما يكون سلس. فأنا طيب. أبي أعرف يعني هل لو كانت،
يعني أنت بتسألني هل هذا سلس أو غير سلس؟
نعم.
هذا اختصاص الطبيب، مو باختصاصي يعني. أنا أعطيك الجواب الشرعي. الطبيب هو الذي يحدد لك هذا. عبد الرحمن يقول لك هذا سلس ولا هذا تقطير عادي كبقية الناس.
تمام.
طيب تفضل، عطر السؤال الثاني.
السؤال الثاني هو عن في حالة سلس تغيير الحائل، لو مثلا
نفس الشيء عبد الرحمن، نفس الشيء. أنا أسألت قريبة أظن أمس، أظن عندك وسواس يا عبد الرحمن، صح؟
لا لا
لا، لا عندك وسواس. أنت الآن سألتني عن التقطير وعن الحائل وأمس أو قبل أمس أجاوبناك يعني إيش الجديد يا عبد الرحمن حتى ما تأخذ حصة غيرك من الأسئلة. هذا وسواس يا عبد الرحمن. تفضل تفضل.
ألو
تفضل يا عبد الرحمن. راح يلا تفضل يا أم سلطان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الوالدة عندها استفسار الله يعطيك العافية.
تفضل.
هي دائما إذا صارت تنظف يكون فيها عش للحمام وتكون فيها أصغار الحمام.
إيه.
وإذا نظفت يكونون قد خلاص انولدوا ومع التنظيف يطيحون. فما تقول عليها؟ هل عليها ذنب؟ هل عليها كفارة؟ هل
إن شاء الله. أبشر يا أم سلطان. مرحبا أختي. علي.
وعليكم.
وعليكم السلام طلاب.
والأول يقول النبي صلى الله عليه وسلم بخير 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 من يذكر من ذكر اسمه اسمي معه لم يصدع على النبي أو كما ورد الحديث نسيت.
من ذكر اسمه معه.
الحديث بخير بخير بخير.
أيوة.
ما الحكم يعني إن إذا ما صلى يعني ما
حد
من قال عليه بخيل يعني
بالبخيل. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني أشوف بعض الناس لما يريد يشرب الماء قبل لا يشرب يضع مسارة الماء قريب من الفم يقرأ عليه. ما الحكم في ذلك؟ هل هذا من رقية وما طيب. الذي يقرأ على الماء يعني؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث في بعض الأحيان الإمام عندنا يتأخر بالالتفات إلى المأمومين بعد الصلاة لمدة دقيقة أو دقيقتين، هل يجوز أقول له التفت إذا كنت خلفه أو لا؟ وهل يأثم على هذا التأخير؟
تقريبا دقيقة تقول؟
دقيقة أيوه.
ودائما هذه؟
لا بعض الأحيان.
طيب.
بعض الأحيان يلتفت.
طيب يا علي بارك الله فيك.
أشكر بارك الله فيك.
حياك الله. تفضل أبو عبد الله. أبو عبد الله من السعودية تفضل. أبو عبد الله راح. أبو عبد الله تفضل يا أمة الله السعودية أيضا.
السلام عليكم.
عليكم السلام طلع.
لو سمحت يا شيخ أنا في الركعة الثانية يعني ما نسيت ما رفعت ما قلت سمي الله لمن حمده.
إيه.
على طول جلست بغيت أجلس التشهد الأول بعدين ذكرت إني ما رفعت وقلت سمع الله لمن حمده بعدين أعدت الصلاة من الأول. يعني يجوز
يا أمت الله أنت يعني قصدك تركت الركوع كله الركوع ما أيوة ما ركعت
لا 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 ركعت لا لا ركعت بس ما قلت سمع الله لمن حمده جلست على طول.
شلون سمع الله لمن حمده لما ترفعيه من الركوع أنت شلون الآن اللي يركع بعد ما يرفع يقول سمع الله لمن حمده أنت ما قلت سمع الله لمن حمده ولا
لا 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 إيوة لا ذكرت إيوة لا ما قلت ما ركعت
كله إيه
ما ركعت
طيب أيوة يعني أنت من بعد الفاتحة رحتي ونزلتي على السجود على طول.
إيوة.
ومتى تذكرتي؟
تذكرت بعد ما جلست أبغى أتشهد الأول. بعدين ألغيت الصلاة كلها عدتها من جديد.
إيه طيب
يعني
شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. تفضل سليمان. سليمان راح سليمان. تفضل يا أمل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام طلع.
لو سمحت عندي سؤالي.
تفضلي.
السؤال الأول جدي توفى قبل 10 أيام. وكان مريض.
إيه.
كان مريض بس سكر وما كان يصوم رمضان 4 رمضانين ما صام.
كم رمضان؟
ماذا عليه؟ أيوه.
كم رمضان ما صام؟
4 رمضانين.
4 رمضانات يعني ما صام.
أيوه بسبب المرض.
إيه ما صام طيب.
واضح السؤال لو سمحت.
إيه واضح.
ثاني كان مريض يعني ما كان موجود يعني احتمى هو معه وسنتين كان بسبب مرض السكر.
لكن أربع رمضانات كلها بسبب المرض، مرض السكر، ما كان يصوم.
أيوة كان يعني قدو كبير في الثمانين.
كبير في السن هو ها؟
يعني 80 75 كم عمره؟
والأطباء نصحوه قالوا لا تصوم كذا؟
ما كان يروح عند الأطباء ما هو ما كان يقدر.
ما يقدر. طيب عندك سؤال ثاني يا أمل؟
أيوة سؤال ثاني، هل يجوز قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة جماعة؟ يعني جماعة مع نساء نقراها جمعة، هل يجوز يوم الجمعة؟
إن شاء الله. أبشري أمل.
ولو سمحت يا شيخ.
ايه تفضلي.
انا السؤال اللي قلت لك انت ما فهمتني، انا قلت لك تزورها واذا صارت ال
انت امل ولا فاتن؟
ايوه بس انت غلقت ما سمعتني.
انت الحين امل ولا فاتن؟
فاتن.
انت دخلت باسم امل ها؟
هي اختي امل اختي.
طيب تفضلي تفضلي يا فاتن خلنا نسمع تفضلي.
أنا أشي أوضح لك السؤال.
إيه تفضل وضح.
كنت أنا سألتك قلت لك بتروح يعني عند العرس ما أبيش يعني أغاني ولا شيء تكتس لا تحضره.
إيه.
ما أبيش لا أغاني ولا شيء ما أبيش معاها لا ذا الأخ ما بالله معاها وما هي أمها يعني هي أرملة أمها.
إيه.
وزوج البنت توفى.
إيه.
والبيت يعني قريب منهم. ما بش عرس ولا أغاني ولا شيء لا تصير يعني تجهز للعرس
يعني الآن أختك محادة وتبغى تروح العرس أخوها اللي ما في معازف ولا في شيء.
أيوه
هذا سؤالك
يعني ما
بش. أيوه. طيب أبشر يا أمل. أمل وفاتن. بارك الله في الجميع. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. بارك الله في الجميع. عندي الأخ أبو عبد الله من 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 أمريكا. بارك الله في أبو عبد الله. طبعا سأل ثلاثة أسئلة أجبت على سؤاله الأول فقط لأن وقت البرنامج ضاق بالأمس وعدته اليوم هو والأخ أبو عبد الرحمن من قطر وأيضا إيه نعم إني أجاوب على أسئلة في بداية البرنامج. أبو عبد الله من أمريكا يقول يعني بالنسبة لشخص يريد أن يتقدم لامرأة وهذه الامرأة كانت قد عملت عملية جراحية وهو ذكر أنبوب في الرحم المبايض يقول سليمة لكن يقول هي أجرت عملية دقيقة جدا في مسألة الرحم وليس له علاقة بمسألة الإنجاب وليس له علاقة بكذا فيسأل يقول ما حكم ذلك. أخوي أبو عبد الله من أمريكا بارك الله فيك بالنسبة لي الأمراض التي يسميها العلماء العيوب في النكاح وفي فصل وباب مستقل في كتاب النكاح اسمه العيوب في النكاح. العيوب في النكاح على قسمين، عيوب يجب على كل طرف أن يفصح عنها، يجب على كل طرف أن يفصح عنها وأن يذكرها للطرف الآخر، وفي عيوب لا ما يجب على أي طرف سواء زوج أو الزوجة يفصح عنها ويخبر عنها، هذه عيوب واضح. العيوب التي يجب على كل طرف أن يفصح عنها للآخر وأن يبين لها للآخر هي أولا ما نستطيع أن نذكر أمثلة لكن نستطيع أن نذكر ضوابط. أولا كل ما يمنع كمال الاستمتاع بين الزوجين واضح، وهذه مسألة يمكن تتعلق بالفراش، كل ما يمنع الاستمتاع وكمال الاستمتاع بين الزوجين هذه يجب على كل طرف في الآخر سواء رائحة كريهة مثلا أو قروح مثلا معينة أو شيء من هذا القبيل يجب إظهاره، يجب أن يقول الزوج لامرأتي أنا عندي المشكلة الفلانية عندي الرائحة مثلا الكريهة، المرأة تقول عندي الرائحة الكريهة يجب. المسألة الثالثة كل ما يمنع شيء من مقاصد النكاح وهو الإنجاب مثلا، فإذا كان الرجل عنده خبر وعلم وأجرى فحوصات على أنه ما ينجب يجب عليه أن يخبر الطرف الآخر، يقول لامرأته أو يقول للمخطوبة أنا عندي المشكلة فلانية. يجب على المرأة التي عندها مشاكل في المبايض في الرحم في كذا وقيل لها أنت استحالة أنك تحملين يجب عليها أن تخبر الزوج بهذا. هذه الضوابط الثلاثة في تقديري
من مجموع نصوص واردة من كلام أهل العلم هي التي يجب على كل طرف أن يفصح فيها عن الآخر. طيب العيوب الأخرى التي أصلا ما يسلم منها مخلوق، هذا ما يجب على الزوج أن يخبر زوجته بذلك، ولا على الزوجة أن تخبر زوجها بذلك. ومنها هذا ما ذكرت أنت، يعني وجود عملية جراحية سابقة في مسألة في المبايض، في قناة بين مبيضين، في شيء وما يؤثر على يعني على قضية العلاقة الزوجية، لا للاستمتاع ولا كمال الاستمتاع ولا قضية الإنجاب، هذا ما تخبر الزوج عنها بارك الله فيك. ولذلك هذه ليست من الأمراض أو العيوب التي يرد بها النكاح، واضح؟ أو يحصل نزاع وشقاق فيما بعد بين الزوجين فيما لو إذا اكتشف الشخص الآخر يعني عنده هذا العيب البسيط. بارك الله فيك. أبو عبد الله من أمريكا يقول يعني في شخص زار أهل زوجته وحصل خلاف بينه وبين أهل زوجته، يقول وطلق زوجته وترك شنطة الملابس عندهم، يقول من سنة ونصف شنطة الملابس موجودة في البيت ولم يأخذها، وطالبوه وقالوا له بأنك يعني تعال خذ شنطتك، يقول هو إن شاء الله، وبعدين ما رد عليهم. يقول ما حكم التصرف في هذه الشنطة؟ أبو عبد الله من أمريكا بارك الله فيك، بالنسبة لي الشنطة الموجودة عند يعني عند أهل الزوجة المطلقة هذه تعتبر من الأمانات، فترك الزوج لها وقبولهم ابتداء بأن تبقى عندهم هذه يدهم يد أمانة، يدهم يد أمان. الآن الشنطة طالت عندهم وهم يعني يريدون التخلص منها. طيب في خطوات مهمة جدا أبو عبد الله لابد من اتباعها حتى الإنسان يؤدي الأمانة إلى أهلها استجابة لأمر الله عز وجل القائل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. النبي عليه الصلاة والسلام قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك، هذه أمانة حتى لو أصلا هم ما يعني قال لهم ابتداء، لكن رضاهم ببقائها هذا الدليل على أنها أمانة. الخطوة الأولى مراسلة هذا الرجل، وذلك بالاتصال به ببعث الرسائل النصية أو الخطية مثلا، هذا الخطوة الأولى. تقول لي يا أبو عبد الله أنت، تقول والله يا شيخ من سنة ونص ونحن نتصل عليه ونكلمه ونرسل له، وهو الآن كان يرد في الأول الآن لا يرد. الخطوة الثانية وهي قضية إرسال أشخاص في البلد الذي يعيش فيه، إذا كنتم تعرفون أشخاص يذهبون ويبلغونه بهذا، والله قال أنا لا أريدها، خلاص الآن أسقط حقه وتبرع بها. إذا قال لا أريدها يقال له يعني أطلب جلبها بمبالغ مالية، أنتم لا تتحملون المبالغ المالية في قضية النقل والسفر. الخطوة الثالثة بارك الله فيك فيما يتعلق بالتصرف في هذا، إذا والله هو الآن الرجل أصبح لا يرد لا عليكم ولا على الوسطاء ولا على الشفعاء، الآن تأتون بشهود رجلين من الشهود وتخبرونهم بالواقعة وتشهدونهم، تفتحون الشنطة ثم تتصدقون بهذه الثياب على من يستحقها من الفقراء والمساكين، إذا أنتم والله ما عندكم استعداد أنكم تقولون نرسلها له ونتحمل تكاليفها، ها تفتحونها وتشهدون من حضر، تسجلون هذا بورقة، سجلوه وأشهدوا من حضر على أن هذه الشنطة مشتملة على عدد كذا ثوب، عدد كذا قميص، عدد كذا يعني بنطال، عدد كذا كذا، وتصدقوا بها على الفقراء والمساكين. أبو عبد الرحمن من قطر يقول أنا إذا صليت الفجر في جماعة وجلست أذكر الله حتى شروق الشمس، يعني هل لما تكتب لي حجة وعمرة تكون نفس الحجة والعمرة أجر الحجة والعمرة، وهل مثلا أكرر هذا الشيء باستمرار؟ أبو عبد الرحمن من قطر بارك الله فيك ورضي عنك. أولا أخي الفاضل بالنسبة لهذه الصلاة جاء في السنن من حديث أنس كتبت له حجة وعمرة تامة، جاء في لفظ تامة تامة تامة. هذا الحديث حسن إسناده جمع من أهل العلم، وهذه الصلاة يطلق عليها بعض العلماء صلاة الإشراق، والواقع بأن ليس هذا الاسم شرعي، لكنهم هم ذكروه بإضافة إلى الوقت، وإلا هي صلاة الضحى، هذه تسمى صلاة الضحى، هذا أول وقت صلاة الضحى بعد إشراق الشمس وارتفاعها قيد ميل، يعني بعد تقريبا ربع ساعة. ما يجوز للإنسان يصلي عند طلوع الشمس، تنبه، ولكن بعدما تطلع وترتفع تقريبا من 12 إلى 15 دقيقة يقوم فيصلي، صلي ركعتين. بالنسبة لأحكام هذه الصلاة أنا ألخصها لك بالتالي: أولا، هذه الصلاة صح الحديث فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الحديث فيها حديث حسن، وهي من الصلوات المرغب فيها والتي فيها فضيلة عظيمة. المسألة الثانية أن هذه الصلاة ما تكون إلا بعد أن يصلي الإنسان الفجر في جماعة، ثم يجلس ما يخرج من المسجد يذكر الله عز وجل ويذكر الله عز وجل. المسألة الثالثة، ذكر الله عز وجل يكون بقراءة القرآن مثلا، أو بالإتيان بأذكار الصباح مثلا، أو بالاستغفار مثلا، أو بالقراءة في كتب العلم مثلا، أو بالتأمل والتفكر والتدبر مثلا. يجلس الإنسان يتفكر في آيات الله الكونية أو في آيات الله الشرعية، هذا كله من ذكر الله عز وجل. المسألة الرابعة يا أبو عبد الرحمن، هل يلزم أن الإنسان يبقى في نفس المكان من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله؟ خلاف بين العلماء. من أهل العلم من قالوا نعم، لأن هذا هو المقصود، أن يبقى في المكان. والراجح القول الثاني، أن المقصود من صلى الفجر في جماعة ثم جلس، يعني في هذا المسجد، يعني بقي في هذا المسجد. ولذلك بعض الناس الآن قد يكون عنده إشكالات صحية، ما يستطيع أن يبقى جالس في مكانه، ينتقل إلى كرسي من الكراسي، أو يذهب إلى آخر المسجد يسند ظهره مثلا، واضح؟ فلذلك أهم شيء أن تبقى في المسجد. المسألة الخامسة يا أبو عبد الرحمن، إذا الإنسان احتاج إلى تجديد الوضوء مثلا، أو احتاج إلى أن يقضي حاجته، ما في بأس يخرج إلى دورات مياه المسجد ثم يعود، هذا متى؟ إذا احتاج إلى ذلك، واضح؟ المسألة السادسة يا أبو عبد الرحمن، صلاة الركعتين لا يلزم أن تكون في المسجد، يعني مثلا الشخص الآن صلى في مكانه وجلس يذكر الله عز وجل، وأحدث خرج منه ريح، ما يلزم أنه يروح يتوضأ ويكمل جلسته، ما عليه شيء. طيب الآن طلعت الشمس وارتفعت، راح البيت يصلي في بيته، ما يلزم أن تكون الصلاة في المسجد، واضح؟ يصلي في بيته، بارك الله فيك. طيب المسألة السابعة، هل الآن من صلى هاتين الركعتين سقط عنه الحج والعمرة؟ الجواب لا، وإنما له مثل أجر الحج والعمرة، تامة تامة، واضح؟ يعني يأخذ مثل أجر الحاج والمعتمر، وهذا فضل الله عز وجل، عمل يسير وأجر وثواب كبير. فلذلك ما يسقط فريضة الحج ولا وجوب العمرة على من لم يعتمر ولم يحج، يقول أنا أكتفي بهذه، واضح؟ بارك الله فيك. المسألة الأخرى الثامنة، ما يتعلق بقضية التكرار، هو الأصل أنه أفضل شيء أنك تأتي بها يوميا، لكن هذا متى؟ على وفق الاستطاعة والقدرة، ولا يفوت الأجر إذا أنت ما جلست يوميا. فإذا جلست يوم نلت الأجر الموجود في الحديث، ها؟ والأفضل أنك تواظب وتداوم على هذا العمل الصالح. بارك الله فيك يا أبو عبد الرحمن. فاتن من اليمن، طبعا فاتن اعتذرت قبل قليل لأنها يعني سؤالها ما كان واضح، وأنا دائما أنبه أخواني وأخواتي يعني بالنسبة للسؤال أن يتقوا الله عز وجل في طرح السؤال. يعني بعض الناس الآن قد يسأل سؤال مجتزأ ومختصر، ثم يروح يقول والله الشيخ أفتاني، والواقع بأنه ما شرح الموضوع. والعلماء يقولون الجواب على قدر السؤال، الجواب على قدر السؤال. فاتن سألتني أنه والله عندها أختها محادة يمكن تروح لأمها، سألتها أمها وين ساكنة، قالت في نفس الحوش. الجواب الطبيعي الذي يدرك بمقدمات العقول ولا يحتاج إلى إعمال فكر ولا يحتاج إلى اجتهاد، يجوز أن تذهب إلى أمها في حوشها، في حوش البيت. اليوم فاجأتنا فاتن، طبعا الحمد لله أن صححت المسألة، قالت لا بتروح لأمها عشان تحضر زواج أخوها. شفت شلون كيف تغير الجواب؟ ما يصلح هذا طبعا. عموما هي صححت الوضع يا فاتن، بارك الله فيك. بالنسبة للمحادة، ممنوعة من خمسة أشياء باستقراء سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أولا ما تستعمل الطيب لا في بدنها ولا في ثيابها ولا في طعامها ولا شرابها، واضح؟ الثاني ما تلبس الذهب، وإذا جاءها نعي زوجها وهي لابسة الذهب يجب عليها أن تخلع الذهب، سواء كان خواتم أو أسورة أو قلائد أو خلخال أو شيء، تخلعه وتحطه في صندوقها، واضح؟ المسألة الثالثة ما تستعمل أدوات التجميل، والنص جاء في الكحل وبقية أدوات التجميل مثل المكياج وغيره وصبغ الشعر، كل هذا يدخل في هذه المسألة. ما تستعمل أدوات التجميل ولا الكحل في العين ولا شيء من هذا القبيل. الرابع ما تلبس الثياب الجميلة، الثياب التي مثلا تذهب بها إلى الأعراس وتذهب بها في الأعياد، ما تلبسها، تلبس الثياب العادية، وليس هناك لون خاص، تلبس الأسود، تلبس الأبيض، تلبس الأحمر، الكحلي الموجود اللي تلبس عادة في البيت، واضح؟ الأمر الخامس ما تخرج من البيت إلا لضرورة أو حاجة، إلا لضرورة أو حاجة. يقول علماء الضرورة في الليل والحاجة في النهار، والحاجة في النهار. ولذلك أخت الفاضلة ما يجوز لها تذهب لحضور حفل زواج أختها حتى أخوها أو أختها، حتى لو كان ما في معازف، الغرض أنها تخرج. هل هذا ضرورة؟ ليس ضرورة. هل هذا حاجة؟ ليس حاجة، ليس حاجة. في الهاتف تتصل بهم وتهني أخوها وتهني زوجة أخوها أو تهني أختها مثلا، وبهالطريقة. أما تخرج معذورة، الناس يعذرونها، لماذا؟ لأن ملتزمة شرع الله عز وجل مدة 4 أشهر و10 أيام. بارك الله فيك. عبد الرحمن من أبو ظبي، بارك الله فيك. طبعا عبد الرحمن أيضا عود يسأل بعض الأسئلة التي يعني أجبته عليها فيما يتعلق ب يعني سلس البول وشيء من هذا. عبد الرحمن بارك الله فيك، دعني أكون صادقا معك، أنت عندك وسواس، لا تكابر، ها؟ مكابرتك هذه حقيقة بتسبب لك مشاكل، وتقنع نفسك بأنك ما عندك مشكلة، لا عندك مشكلة، بدليل سألتني أسئلة وعودت تسأل الأسئلة نفسها، وهذه علامة من علامات اللي عنده وسواس. والوسواس يا أخي الفاضل مرض مثل بقية الأمراض، صحيح هو يعني المرض هذا يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى بذل ويحتاج إلى انتباه حتى أنك تتخلص منه، وزيادة التفكير في هذا الأمر والتركيز عليه هذا حقيقة ما يجعل الوسواس يضعف وينتهي، لا، هو يجعله يتضخم حتى يصبح ورم عندك ما تستطيع التخلص منه، بارك الله فيك. الأطباء، الطبيب هو الذي يستطيع أن يقرر لك هذا الشيء، الطبيب هو الذي يجري لك التحاليل والفحوصات ويشرح لك قضيتك بشكل واضح. المفتي هو الذي يأتي فينزل الفتوى على كلام الطبيب. الطبيب يعني قد يعني يكون قصر في التحاليل، قصر في الأشعة، قصر في استنطاقك. إن بعض الأطباء عنده ما شاء الله حاذق، يعرف هذه الأشياء ويحيط بها. بعض الأطباء قد يعطيك المسألة يعني سريعا، فاذهب إلى طبيب آخر واشرح له موضوعك وقل له والله أنا كذا وكذا وكذا. هو طبيعة الشباب عندهم هذا التقطير، وأنا سبق أنني ذكرت لك فيما أذكر، طبيعي أغلب الشباب بل إن لم يكن كلهم مسألة التقطير، حتى الصحابة، هم الصحابة يشكون من هذا الأمر ويجدون الجواب. في فرق بين سلس البول وفي فرق بين التقطير. التقطير هذا يجب أن نعلم بأنه نجاسة خارجة، يجب على من ابتلي بها أن يتنظف وأن يعتني بهذا الأمر وأن لا يتساهل ولا يرخص له في ذلك، واضح؟ ولهذا ابن عباس لما سأله شاب أنه يعني يبقى التقطير بعدما ينتهي، أمره بنضح فرجه وأيضا النضح على الإزار، النضح على الإزار. وطبعا يذكرون بأن استعمال الماء البارد بالنسبة لمن يعاني شيء من الاحتقان في القناة البولية، الاحتقان في المثانة، الماء البارد نافع كما يذكر الفقهاء. أما قضية سلس البول هذا مرض، يعني أنت من أصحاب الأعذار، فإذا كنت من أصحاب الأعذار لك أحكام خاصة تندرج تحت قاعدة الشريعة العظيمة، المشقة تجلب التيسير، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واضح؟ الآن أنت بهذه الصورة القائمة على قضية وضع لواصق ووضع حوائل والتنبيه والتفتيش والتنقيب، ورطت نفسك وممكن أنك تدخل في جحيم الوسواس ولا تستطيع الخروج منه بعد ذلك يا عبد الرحمن، بارك الله فيك. أنت الآن مطالب أنك تفحص عند طبيب آخر أو تجري تحاليل ويظهر لك الأمر وتتصل بنا بعد ذلك لتقول والله لا أنا عندي كذا أو عندي كذا أو أصلا ما عندي، لكني بسبب التنقيب والتفتيش والمراقبة والنظر أصبح عندي مثل هذا الأمر. طبيعي، يعني يقولون هناك ارتباط بين الدماغ وبين عضلات البدن، فالدماغ إذا ركز على شيء وأكثر من التفكير فيه ارتخت العضلات. بارك الله فيك يا عبد الرحمن. أم سلطان من السعودية بارك الله فيها تقول الوالدة عندما تنظف يعني الشبابيك يكون هناك عش للحمام وفيه يعني صغار الحمام الفراخ، تقول أحيانا يعني يطيحون، هل على الوالدة ذنب؟ أختي أم سلطان من السعودية بارك الله فيك. طبعا بالنسبة للمسلم جعل الله تعالى الرحمة في قلبه تجاه كل شيء، ومن جملة ذلك الطيور. النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان في سفر فجاءت حمرة، طائر الحمرة يرفرف بجناحيه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من المعجزات ومن الآيات، أعلمه الله بأن هذه تشكو إليه من أخذ فراخ، فقال من فجع هذه بفراخها؟ من فجع؟ كأنها تشكو للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال أحد الصحابة أنا، قال ردوا لها فراخها. النبي عليه الصلاة والسلام قال من لا يرحم لا يرحم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر مسألة المرأة الحميرية السوداء من أهل صنعاء التي حبست هرة، لا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، رآها في النار عليه الصلاة والسلام. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام في كل ذات كبد رطب أجر، فهذه رحمة موجودة. وأكبر دليل سؤال الوالدة أنها تقول هل عليها ذنب ولا لا. طيب هل الآن الوالدة تعمدت؟ يعني هي لما نظفت تعلم بأنه سيغلب على ظنها أن الفراخ يسقطون يموتون؟ لا، ما يصلح هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من عصفور يقتل بغير حقه إلا جاء يوم القيامة يسأل، يعني يسأل ربه أن يحاسب هذا الذي اعتدى عليه. واضح؟ لذلك بارك الله فيك، إذا كان الوالدة يغلب على ظنها إذا نظفت الشباك أو نظفت المكان اللي فيه عش الحمام، لا ما يصلح يا أخت الفاضلة، يعني ممكن أنها تكلف أحد الأولاد ولا عامل ينقل هذه إلى السطح ولا ينقلها إلى مكان آخر آمن. أما إذا قالت لا أنا ما غلب على ظني ولا كنت أعتقد بأن الحمام ممكن يسقط، نظفت وقدر الله أن هذا العش مثلا يعني ينهار تسقط الفراخ، ما عليها شيء في مثل هذه الحالة بارك الله فيك. وجرت عادة الناس أختهم سلطان أن هذه الفراخ يأخذونها ويربونها ويستفيدون منها، وممكن أنها تباع بالنسبة للوالدة، لو باعتها أيضا هذا حلال لها. لماذا؟ لأنه ليس لها مالك، لا مالك لهذه الفراخ. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل عن حديث بخيل 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 من ذكرت مع اسمه ولم يصلي عليه إلى آخر ما ذكر. علي من عمان بارك الله فيك، الذي أحفظه يا علي فيما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، اللهم صل على محمد. هذا هو الحديث الذي أحفظه، والمعنى بأن إذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم فإن المشروع أن يصلي عليه السامع، يقول صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد مثلا، هذا هو المشروع. ولذلك البخيل الذي يبخل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني أطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم البخيل الذي لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، أطلق النبي عليه الصلاة والسلام عليه البخيل، مثل الذي يبخل بماله ويبخل بصدقته مثلا. لذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة وطاعة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. علي من عمان يسأل يقول بعض الناس إذا أراد أن يشرب الماء يعني يأتي ويقرب القارورة مثلا أو الإناء من فمه ويقرأ عليه وينفث ثم يشرب ذلك، يقول ما حكم هذا الفعل وهل ورد فيه شيء؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للقراءة في الماء مسألة خلافية بين العلماء، فذهب فريق من أهل العلم إلى أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا، ويعدون هذا مما لا أصل له، يقول لا أصل له أن يأتي الإنسان فيقرأ في الماء ويشربه أو يجعل غيره يشربه، هذا قول. القول الثاني قال ورد عن السلف هذا الفعل أخذا من عموم الرقية الشرعية، وثبت عن جمع من السلف أنهم كانوا يفعلون هذا، فيقرؤون في الماء وينفثون فيه ثم يشربونه أو يطعمون غيرهم، لأن الماء يسمى طعام أيضا. لكن عموما أخوي الفاضل أن يجعل الإنسان هذا الأمر عادة ما ثبت فيه شيء، وإنما للرقية مثلا، رقية كان يكون شخص مريض يعاني إشكالات يعاني آلام، لا بأس بالقراءة بالماء ويعطى فيشرب منه ويغتسل منه، هذا لا حرج فيه. وأفتى في هذا جمع من أهل العلم الأكابر، قالوا بمشروعية ذلك لأن هذا من جنس الرقية، من جنس الرقية المعروفة الرقية الشرعية. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل عن الإمام، يقول أحيانا يتأخر عن الالتفات بعد السلام مدة دقيقة أو تزيد شيء، يقول هل يجوز لي أن أقول له التفت؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإمام من السنة أن يبقى متجها إلى القبلة بعد السلام إلى نهاية الاستغفار، إلى نهاية يعني ما جاء في حديث مسلم، حديث عائشة وحديث ثوبان، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد السلام أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وثم بعد ذلك يلتفت. من أهل العلم من ذهب إلى أنه لو التفت مباشرة لا حرج عليه في ذلك. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يبقى متجها إلى القبلة هذا المقدار الزمني لأن وراءه نساء، فهو يريد أن ينصرفنا ثم يلتفت حتى لا يرى النساء في آخر الصفوف صلى الله عليه وسلم. عموما تبقى سنة، وهو أن الإمام لا يلتفت بعد السلام حتى يقول أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. المسألة الثانية، إذا كان الإمام يلتفت بعد هذا ولكن أحيانا يبقى متجها إلى القبلة، لا يحق لك الإنكار عليه ولا نصيحته، لأن هذا شيء طبيعي. فأحيانا قد يحتاج الإمام يعني إلى أشياء مثلا حتى لو كانت عادية، ما ينكر عليه في هذا، واضح؟ المسألة الثالثة، إذا كان الإمام يبقى متجها إلى القبلة فإن هذا خطأ. لماذا؟ لأن حقه في استدبار المصلين قد انتهى عند قوله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لأن الأصل أن الإنسان ما يجعل ظهره للآخرين إلا بنص، هذا النص موجود في الصلاة أن يتقدم الإمام ويجعل المأمومين خلفه، لكن هناك فترة أن يبقى مستقبلا القبلة هكذا من دون سبب، ما في سبب ما في عذر، نقول سقط حقك في استدبار المصلين وتلتفت إليهم. بارك الله فيك. تفضل يا عماد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سامحني يا شيخ أنت اتصلت ولكن انقطع الخط.
تفضل أخوي تفضل.
بارك الله فيك. شيخنا الكريم، ما هي تفسير من أكل مال الحرام؟ لما في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أجل قال سفره يدعو أكله ملبسه حرام وأكله شرابه يلبسه بالحرام، فهل هو تفسير أكل مال الحرام اللي هو يكون الغش ويكون الكذب أو السرقة أو الغصب أخذ أموال الناس أو خيانة في الوظيفة؟ بس لو تشرح لي السؤال الثاني بخصوص كفالة الأيتام والأرملة، ما هو الفضل والأجر؟ نحن نعرف يا شيخ أن يعني أني عندنا في الدولة في أمور يعني مشددين عليها، صعب جدا أنك تجيب يتيم وتخليه عندك في البيت. هو الأفضل عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يتيم يكون أفضل أن تربيه ويكون نفس عيالك، بس ما حكم اللي يكفل أرملة أو أيتام بحكم من طريق الجمعية يعني يدفعن مبالغ شهرية؟ نعم وهذا الله يخليك. نعم هل نعم هل يصل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنا واليتيم هاتين في الجنة؟ نعم ولا لا؟
أبشر.
نعم نعم. سؤال الأخير يا شيخ، عالم البرزخ يعني هذا الإنسان وقت ينتقل إلى من مرحلة الدنيا إلى الحياة الأبدية السرمدية، هل الحياة اللي موجودة الزمن اللي في القبر وفي حياة البرزخ يكون نفس الدنيا؟ يعني هل المؤمن يحس بمرور الوقت ولا لا يحس بمرور الوقت؟ وكيف يتعايش في هذه الأمور في حياة البرزخ في القبر؟
أبشر يا عماد أبشر.
بارك الله جزاك الله خير في ميزان حسناتك يا شيخ.
بارك الله فيك. مرحبا أبو علي.
نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالي الشيخ لو سمحت لي وتكرمت.
تفضل أبو علي.
الله يزيد صدق، أنا طول عمر جاي من مسافة بعيدة وجيت أبغى أصلي صلاة الظهر وحصلت يصلون صلاة الظهر، أنا فكرت يصلوا أربع ركعات، هم كانوا يصلوا ركعتين، أنا جيت وكبرت أربع ركعات أصلي. لما جيت في الركعة الثانية سلموا.
أي.
في الركعة الثانية أنا نويت أربع ركعات وأنا كملت أربع ركعات. هذا السؤال الأول.
أنت يا أبو علي أنت الآن مسافر ولا مقيم لما صليت معهم؟
لا أنا مسافر طبعا.
يعني أنت الآن تقول راجع من مسافة بعيدة؟
طبعا المسافة يعني يمكن 120 كيلو أو 108 أو 200 كيلو يعني.
ودخلت مسجد يصلون مسجد مسافرين
صلاة الظهر يصلون
إيه، لكن مسجد
يعني منقول محط مسجد فيها محطة مع الأدنك يعني.
إيه إيه. وأنت أن تعلم بأن هذا المسجد يصلون فيه صلاة قصر؟
أنا عارف دائما يصلي صلاة القصر زي ما ذكر جزاك الله خير.
والمرة هذه نويت الإتمام؟
أنا نويت أصلي أربع ركعات، هم أصلين يصلي صلاة ركعتين صفر.
طيب أبشر أبو علي.
وأنا صليت كملت الأربع ركعات.
طيب
السؤال الثاني.
أيوة.
هل يجوز تصلي على الإنسان يشرب خمر ما يصلي؟
إيه
يعني ما يصلي ويشرب خمر
يعني
هل جايز الصلاة لما يتوفى جايز الصلاة عليه؟
توفي يعني هو؟ ها
ايه توفى. نعم
ما يصلي ابدا،
ما يصلي استغفر الله ابدا نهائيا. يمكن استغفر الله توبة، انا ما حطي في دنتي استغفر الله، بس انا اللي انا اعرفه يشرب خمر، اللي انا عم متأكد من هذا الكلام وانا مسؤول عند ربي.
طيب
ما يصلي ولا ويشرب خمر هذا الشيء.
طيب يا ابو علي
جزاك الله خير وبارك الله فيك في ميزان حسناتك.
آمين. مرحبا مرحبا. تفضل أبو حميد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طول عمرك عندي سؤال واحد.
أي.
واحد رجل عندنا توفت زوجته.
أي.
ومسوي له من الراتب 500 كل شهر.
أي.
وهذه الحين 500 كيف يتصرف فيه
الـ500 هذه؟ ابو حميد ما فهمت، الـ500 هذا هو اللي حطها زوجته؟
لا من الراتب الحكومه هاي مسوي لها 500 درهم.
اي الحكومه تعطيها 500 درهم بعد وفاتها.
اي في راتبه.
ها
في الراتب الرجال مضيفات على راتبه الرجال اللي توفت حرمته.
يعني هي الـ500 تنزل في راتب زوجها؟
هي ويستلم من هو.
اي وهي زوجته.
هي وهي زوجته
عنده عيال منها.
الحين هي توفت.
اي
والحين هو يسأل شو اسوي من هذه الـ500
وبلغ الحكومه قال الزوجه توفيت حتى يوقفون الـ500 ولا ما بلغهم؟
لا ما بلغهم.
اي والحكومه تمشيها الـ500 ولا توقفها؟
لا تمشيها مبونة حسب الراتب يعني.
اي طيب ابشر يا ابو حميد ابشر.
الله يسلمك.
مرحبا ومسهلا. تفضلي يا تهاني.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ، السؤال الأول، عمي سوى عملية للحصى والحين هو سوى قسطرة، فهل يجوز أنه يصلي بالقسطرة وكيف يتوضأ؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، سمعت لك جواب يعني أن إذا صليت يعني أصابع قدمية يعني لازم قدر ما أستطيع، لكن الأصبع الصغيرة لا تصل إلى مكان الأرض.
طيب.
السؤال الثالث، أختي يا شيخ راحت المستشفى وراحت تصلي ويعني وفي الدار الأسفل جو العاملات وشغلوا المبخرة وهي تصلي تفصلها يعني من الكهرباء والبخور لصق في عبايتها، فكيف يعني وش عليها؟
شغلوا المبخرة
أيوة
وهي تصلي،
والبخور يعني علك أيوة البخور من وراها علك في العباية،
يعني تسأل تقول يعني ما حكم صلاتي وعباتي يعني علق فيها البخور؟
أيوة بعدين خرجت خرجت أن يعني شمها أحد.
طيب واضح يا تهاني، نكتفي. طيب بارك الله في الجميع. أرجع إلى الأخ علي من علي، خلصنا من علي. والأخت أمة الله من السعودية، أمة الله تقول بأنها بالأمس في الركعة الثانية تقول نسيت الركوع، تقول ما ركعت ولا قلت سمع الله لحم، من القيام تقول سجدت وبعدين تذكرت رحت وقطعت الصلاة وعدت الصلاة. أختي أمة الله من السعودية بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله صلاتك، أخت الفاضلة ما كان ينبغي لك أن تقطع الصلاة، قطع الصلاة ليس بهذه السهولة، يعني الإنسان ما دام قال الله أكبر وأحرم في الصلاة ما يقطع الصلاة لأي سبب إلا لسبب شرعي مثل حدث خرج ريح من المصلي يخرج، نعم يروح يجدد الوضوء مثلا، واضح؟ حتى العلماء ماذا يقولون؟ يقول لو أن شخص يصلي ومرت عقرب ومرت حية مثلا يروح يقتلها ويرجع يكمل صلاته، ما قالوا يقطع صلاة، ما قالوا يقطع صلاة. زين، شخص يصلي والباب أمامه وواحد انطرق الباب وأزعج المصلي، ما سبح وصفحت المرأة صفقت وما انتبه، تفتح الباب وتسكره وتكمل صلاتها. شفت شلون؟ أنا أضرب لك أمثلة حتى يفهم الإنسان بأنه إذا أحرم إذا قال الله أكبر خلاص ما يقطع الصلاة إلا بنص شرعي، من قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، واضح؟ يعني مثلا أنت في الصلاة وأنت تصلين تفاجأت ولا شعرك طالع في الصلاة، حاولتي ما 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 ضبط وطالت المدة، نعم تقطعين لأنك أخليتي بالشرط من شروط الصلاة، واضح؟ طيب ماذا تفعلين في مثل هذه الحالة اللي ذكرتيها أنت؟ أنت تقولين ما ركعت وما انتبهت إلا بعد التشهد مثل ما ذكرتي أظن في الركعة الثانية، تقول ركعة الثانية. أخت الفاضل، هذا الركوع ركن من أركان الصلاة، إذا أنت نسيتيه خلاص سقطت الركعة الأولى هذه أو الركعة الثانية أو الركعة الثالثة، أي ركعة ما فيها ركوع تسقط وتقوم الركعة اللي بعدها مقامها. يعني مثلا في الركعة الثانية أنت ما نسيت الركوع، نسيتي الركوع، تشهدتي قمت، لما قمتي إلى الركعة الثالثة تذكرتي بأنك ما ركعتي، صارت الركعة الثالثة هي الثانية، يعني يلزمك الآن بعد ما تجيبين الركعة الثالثة اللي هي الثانية تجلسين للتشهد من جديد، لأن التشهد اللي جلستيه لاغي، لأن ما هذا محل كون الركعة اللي قبلها ما اكتملت الأركان، وبعدين الحمد لله في آخر الصلاة تسجدين للسهو سجدتين وتكون بهذا قد عالجت الخطأ اللي في الصلاة، واضح؟ إذن يا أختي الفاضلة بارك الله فيك، كان الواجب عليك أنك لما تذكرتي أنك ما ركعتي، أسألك الآن هل تذكرتي وأنت في التشهد؟ إذا قلتي لي نعم ترجعين تقومين بعدين تقول الله أكبر وتركعين وتكملين صلاتك بشكل طبيعي جدا، ومن ضمنها التشهد، تجيبين التشهد، واضح؟ يعني تركعين تقول الله أكبر وتسجدين سجدتين وتجلسين للتشهد، لأنك أنت ما انتقلت إلى ركعة ثالثة، تقولين لا يا شيخ أنا بعد ما صليت الركعة الثالثة تذكرت بأني أنا ما ركعت في الركعة الثانية، قامت الركعة الثالثة مقام الثانية وتكملين صلاتك بشكل طبيعي بعد ذلك، بارك الله فيك. أمل من اليمن اللي هي فاتن أصلا وأختها أمل، طبعا تقول بأن جدها توفي قبل 10 أيام وكان مريض بالسكري وعمره في 80، تقول ما كان يستطيع الصيام، ماذا عليه؟ أختي أمل وفاتن أيضا من اليمن، أحسن الله عزائك وعظم الله أجرك وغفر الله لجدك، أسأل الله تعالى يجعل في جنات النعيم وأن يعلي منزلته وأن يلحقه بالنبيين. بالنسبة لجدك بارك الله فيك، ما دام أنه عاجز عن الصيام ينتقل إلى البدل. ما هو البدل؟ الإطعام. فالله تعالى يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طيب السؤال، أنتم أطعمتم عنا فيما سبق؟ إذا قلت نعم الحمد لله، يبقى السنة الأخيرة اللي هو رمضان الماضي هذا، إذا ما أطعمتم عنا أطعموا عنا عن كل يوم مسكين. واضح؟ تقول لا ما أطعمنا. الأربع سنوات هذه 4 أشهر من رمضان، على مدار 4 سنوات ما أطعمنا عنه، يجب عليكم أن تطعموا عنه من ماله. ترك مال، يعني ترك مثلا توزع على ورثته، على ورثته، تقولين نعم، يجب قبل ما توزع التركة على الأولاد على عياله تخرجون عنه حق 4 أشهر، حق 4 أشهر، يعني عندك 120 مسكين يصلهم الإطعام، 120 مسكين. تقولين ما ترك شيء، ما ترك شيء أبدا، عياله اللي يرثون أصلا هم الذين يقومون بالتبرع عنه بإخراج الكفارة مدة 4 أشهر، بارك الله فيك. أمل من اليمن تسأل تقول هل يجوز قراءة سورة الفاتحة ليلة الجمعة جماعة أو يوم الجمعة جماعة؟ أمل بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة ويوم الجمعة وردت أحاديث يعني ترتقي بمجموعها إلى الاحتجاج بها وأنها سنة ليلة الجمعة ويوم الجمعة. أما الاجتماع لقراءة سورة الكهف أو القراءة الجماعية فإن هذا ليس مشروعا ويعده العلماء من البدع. لماذا؟ لأنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام أنهم كانوا يجتمعون فيقرؤون سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة بصوت جماعي مثلا أو بشكل جماعي. إنما المشروع الاجتماع على قراءة القرآن، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله وفي لفظ في بيت يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فهذا القراءة الاجتماع على قراءة القرآن. أما تخصيص الاجتماع لأجل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة فهذا غير مشروع، بارك الله فيك. عماد من دبي يسأل عن يعني تفسير آكل الحرام، يقول يعني ما هو آكل الحرام؟ يا عماد من دبي بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني الحرام هو ما حرمه الله وحرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان قصدك من السؤال آكل المال الحرام، هو من أخذ مالا بغير حق، فكل من أخذ مالا بغير حقه فهو آكل للمال الحرام، نسأل الله العافية والسلام. والحرام يا أخي الفاضل على قسمين، حرام لذاته وحرام لوسيلة الوسيلة إليه، الحرام للوسيلة إليه. الحرام لذاته ما جاء في قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله إلى آخر، هذا حرام لذاته، الميتة والدم ولحم الخنزير وكل ما هو في معنى هذه الثلاثة. واضح؟ بالنسبة للحرام ما كان وسيلة، يعني مثلا أخذ المال سرقة أو غصبا أو انتهابا ينتهبه مثلا، أو غش مثلا يغش في البيع والشراء، أو بالتحايل مثلا، أو أكل مال اليتيم ظلما والعياذ بالله، أو مثلا لعب القمار مثلا، أو بيع المحرمات مثلا، المال الذي يأخذه الإنسان من بيع المحرمات هذا حرام، أو التقصير في أداء الواجب مثل بعض الوظائف الآن، شخص موظف يتحايل على العمل، يتحايل على المنشأة، يتحايل على صاحب العمل، يأتي بتقارير طبية كاذبة مثلا، يأتي بمثلا يعني يتحايل بأي نوع من أنواع التحايل، هذا آكل المال الحرام، واضح؟ وأخي الفاضل، أكل المال الحرام ليس درجة واحدة وإنما درجات، فما كان الحرام لعينه لا شك بأنه من أشد الحرام، وما كان الحرام فيه ظلما للآخرين مثل أكل مال الأيتام، يقول جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، كذلك ما فيه أيضا يعني غش للآخرين، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من غش فليس منا، وفي لفظ من غشنا فليس منا. طبعا الحرام والعياذ بالله الله عز وجل يحاسب الإنسان عليه، وعقوبته معجلة في الدنيا قبل يوم القيامة، ومن العقوبات في الدنيا عدم استجابة الدعاء، ففي الحديث الذي ذكرته يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ثم قال في آخر ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. وأصل الحديث أوله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح، واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما لحم نبت على سحت فالنار أولى به، ولهذا الإنسان يجب عليه أن ينتبه إلى هذا الأمر وأن يحذر من هذا الباب الخطير وهو أكل المال المحرم، ومن كان لديه مظلمة لأحد في هذه الأموال أن يتخلص منها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم وإنما حسنات وسيئات، ومن كان عاجزا عن رد شيء مثلا يتصدق به، ومن كان شاكا في أمواله يعني مشتبه اشتبه عنده شيء يكثر من الصدقة والاستغفار. عماد من دبي يسأل عن كفالة الأيتام والأرامل، يقول إذا لم يستطع الإنسان جلبهم إلى بيته هل يكون له الأجر إذا كفلهم عن طريق الجمعيات وهم بعيدين عنه؟ عماد بارك الله فيك، الجواب نعم، لا شك بأن أفضل درجات كفالة الأيتام أنك تحتضنه في بيتك وتجعله يتربى مع أولادك، هذه أفضل مرتبة، واضح؟ لكن إذا لم يستطع الإنسان وكان هناك جهات ترعى هؤلاء الأيتام لكن تحتاج إلى دعم مادي، ما في شك بأن هذا من كفالة اليتيم، وهذا هو الواقع الآن، يعني على اعتبار صعوبة الأشياء، وجود طبعا يعني الإجراءات القانونية والرسمية وصعوبة هذه الحال، ما دام أنك تثق في هذه الجمعية أو في هذه الجهة الرسمية التي ترعى هذا الجانب تقوم يعني التواصل معها ويعني بكفالة اليتيم أو بكفالة أرملة عن طريق هذه الجمعيات، ولك الأجر والثواب. خلاص سامحني يا عماد، باقي لك سؤال، طبعا هذا السؤال يحتاج إلى جواب طويل، ونحن انتهى البرنامج. أبو علي أيضا وأبو ظبي وحميد من العين وتهاني من السعودية، إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على ما تبقى من الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.